أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما أفاده السيد الماتن من أن عمل الحر له مالية، وبالتالي حينئذ يكون مضموما لا أقل بعد العطل عليه، ولا أقل فيما لو كان عمل الحر عمل الحر بالكسوب الذي يتعاطى معه العرف على أن له مالية في البيت. والسيد الخوئي وافق السيد الماتن في الشق الأول من الكلام، فيما لو تم العقد عليه، لأنه بهذا العقد تخرج ماليته من الاستعداد والقوة والقابلية إلى الفعلية، وخالفه في الشق الثاني وهو بالنسبة لعمل الحر الكسور في البيت. وبين فيها السيد الخوئي من أنه لا يتعاطى معه لأنه مال في ذلك، واستدل على ذلك بنقد، وزين ذلك النقد بحل وهو أنه ليس حينئذ مال، وحاصل النقد أنه لو تعاطى معه العرف على أنه مال أوجب الفقهاء على الحر الكسوب الحج حتى ولو لم يكن واجدا للمال، لأن الواجدية تكفي هذه الواجدية وهو قدرته على العمل حسب الفرض، هو حر الكسوب في البيت، مع أنه ما أحد التزم حينئذ بذلك. وقلنا بأن السيد الأستاذ أشكل على ما أفاده السيد الخوئي، وهو الإشكال بالتالي ليس على شخص ما أفاده السيد الخوئي، بل على ما ذكره السيد الماتن، من وافقه في الشق الأول من كلامه أشكل عليه السيد الأستاذ، بما يرجع إلى ثلاث إشكالات مع نقد نؤجل هذا النقد بما يأتي. هنا قبل أن نكمل المطلب، المحقق العراقي رحمة الله عليه رفض بدرس قاطع أن يكون هنالك ضمان لعمل الحر، هل كسوب ولا غير كسوب في البيت، أن يكون هنالك ضمان لعمل الحر، ويؤيد ذلك بل يعززه أيضا ما ذكره المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه. يعني اليوم نحن بمحضر أمثال المحقق العراقي والمحقق الأصفهاني، هذيك فلسفي وهذيك شو عقلية، فمسألة مش هالقد فيها تشنج فكري، بس بدها شوية تأمل. نقرأ عليكم المطلب اللي أفاده المحقق العراقي. يقول المحقق العراقي تعليقا على ما أفاده الماتن، قال في ضمانه نظر، لماذا؟ لعدم إضافة منافع الأحرار بالإضافة الملكية إلى أنفسهم، يعني لا تضاف إليهم بالإضافة الملكية إلى أنفسهم، يمكن تضاف الإضافة الواجدية، هذه الإضافات الأخرى غير الإضافة الملكية، فلا يشمله إتلاف مال الغير، وإن كان مثل هذه الأعمال والمنافع أيضا من الأموال، ولكن مجرد ذلك لا يكفي أو لا يجدي في التضمين ما لم يكن ملك أحد، وبذلك يفرق أو يتم الفرق بين حبس الحر غير المستأجر عليه من حبسه فيما لو كان هناك استئجار له، وبالنسبة للمملوك لغيره من العبيد والإماء بالتضمين في الأخيرين، يعني فيما لو حبس الحر بعد الاستئجار أو العبد حتى ولو لم يكن مستأجرا دون الأول، وهو حبس الحر غير المستأجر عليه فيه. هذا حاصل ما ذكره المحقق العراقي رحمة الله عليه، وحاصل ما ذكره قدس سره يرجع إلى أنه يشترط في صدق أو في تمامية ملاك الضمان، بدك تحكي تضمين مثلا بملاك الإتلاف أو بملاك التفويت أو بملاك التلف فيما لو كانت اليد يد عدوانية في البين، هذه الملاكات التي للضمان، هذه الملاكات حينئذ متقومة به عنصرين أساسيين، العنصر الأول وهو عنصر الملكية فيها، أو فقل أولا عفوا، العنصر الأول هو عنصر المالي، لابد وأن يكون حينئذ مالا فيه. يعني لو أنت مثلا على سبيل الفرض أخذت شيء لشخص لا مالية له لحقارته وخسته، خلينا نفترض ريح بالحيازة من باب حيازة المباحات، هذا مثلا خلينا نفترض يعني شيء حقير جدا، الجعلان مثلا هذا اللي مر معكم بالمكاسب البحر، حازة واضح، فجاء شخص آخر وأخذه من إيه بمقدار حينئذ ما هو موجود مشمول لإطلاق على اليد ما أخذت حتى تؤدي، لأنه هذا ضمان عهدة وليس ضمان ذمة، لأنه موجود بالشخص عليه أن يؤدي. ليش؟ لأن التأدية على مستوى ضمان العهدة ليس مربوطا بمالية اللي بدك تأدي. لو حبة قمح، لو حبة قمح خطة للشخص ولا مالية لها لقلتها، يعني مرة كما مر معكم المكاسب المحرمة عدم المالية إما للخسة أو لقلتها، حبة قمح ما شاء الله لا مالية لها لقلتها في البيع، خطة للشخص بيكون مخاطب على اليد ما أخذت حتى تؤدي، بدي رجع هيدي الحبة حتى ولو لم يكن لها مالية في البيع. ليش؟ لأنه مشمول لإطلاق على اليد ما أخذت حتى تؤدي، صدق الأخذ في البيع، لأنه مش مربوط الأخذ بأن يكون المأخوذ مالا. نعم، إذا ما تلف ذلك الذي حينئذ بيده، إن كان متمولا له مالية في البيع، ساعتها بيصير إلى الضمان بالذمة بالمثل أو بالقيمة. إن لم يكن متمولا لا مالية له، ساعتها ما في شغل ذمة، لا تشتغل حينئذ الذمة إلا اللهم إذا كان مثلية في البيع، يعني الضمان الذمة اللي هو ضمان القيمة إذا فرع مالية الشيء، وإذا لم يكن له مالية حينئذ لا ضمان بشغل الذمة حينئذ بالقيمة. نعم إذا كان مثليا واضح، حتى ولو لم يكن له هذا الضمان يمكن أن يفرض فيه تلك الخصوصية في البيع. فالمحقق العراقي رحمة الله عليه، القيد الأول للضمان لابد وأن يكون الشيء متمولا، الضمان المقصود والمنظور هو ضمان الذمة وليس ضمان العهدة في البيع، وإلا ضمان العهدة لا يكون مشترطا به المالي. بل نزيدكم في البيع، بالنسبة لضمان الذمة فيما لو كان الضمان بالقيمة وبالمالية لا فيما لو كان الضمان بالمثل في ذلك، وإلا إذا كان من حق الشعير إذا كانت مثلية بروح بيجيب له حق الشعير أخرى في البيع مثل حينئذ تلك الحق. فحينئذ القيد والشرط الأول للضمان هو أن يكون الشيء متمول، ضمان الذمة والضمان القيمة. القيد الثاني أن يكون حينئذ ذلك الشيء المتمول مضاف إليه بإضافة الملكية حتى يصدق عليه عملية الإتلاف، فيكون مشمولا لإطلاقات أدلة من أتلف مال الغير المضاف إلى الغير بإضافة الملكية في البيت، إضافة المال إلى المالك والمملوك إلى المالك في البيت، فحينئذ يكون مشمولا لإطلاقات تلك الأدلة ويثبت حينئذ الضمان لتحقق هذين العنصرين في البيت. هذا بالنسبة لعمل العبد واضح، ليش؟ لأن العبد مملوك تبعا، يعني مملوك منافعه وأعماله تبعا لملكية الرقبة وملكية العين، ما فيها حينئذ أي شيء. بالنسبة للحر، الحر إن كانت منافع عمله قبل العقد عليها هذه ليست مضافة إلى الحر بالإضافة حينئذ الملكية. نعم عمل الحر بعد العقد عليه، بعد العقد عليه هذه سوف تضاف بالإضافة الملكية، لكن مش إلى الحر، إلى من؟ إلى ذلك الشخص الذي تملك بموجب عقد الإجارة منفعة حينئذ ذلك العمل من الحر في البيع، يعني المستأجر الذي تملك من هذا الأجير منفعة حينئذ عمله، هذا الذي في مزن أخذ. ثم يضيف محقق العراقي في مثل هذه الفرضية، عمل الحر لا أحد يشك في ماليته، وهذا نقاشه مع الماتن. الماتن ليش؟ لأنه هو عم يفرض أنه هل هو متمول له مالية أو ليس له مالية في البيع، واضح. بيقول لا، عمل الحر بعد العقد عليه له مالية، ثم أفاد أنه حتى قبل العقد عليه إذا كان حرا كسوبا له مالية في البيع، ويصدق عليه على التفويت الإتلاف، فيكون مشمول الإطلاقات أدلة من أتلف مال الغير فهو له ضامن في البيع. هذا اللي أفاده الماتن. المحقق العراقي بيقول له نحن سلمنا بأنه هو مال، ولكن لا نسلم بأن هذا المال يكون مضموما فيما لو حبس مثلا الحر الكسول. ليش لا يصدق في ذلك؟ لأنه بده يكون مشمولا لإطلاقات أدلة الإتلاف، وإطلاقات أدلة الإتلاف تقول إذا أتلفت المال المضاف إلى الغير بالإضافة الملكية في البين، من أتلف مال الغير فهو له ضامن، وهذا غير متحقق بالنسبة لعمل الحر الكسوب قبل العقد عليه وقبل تمليكه بموجب عقد الإجارة بالنسبة للمستأجر فيها. من هنا حينئذ يرى المحقق العراقي أنه لا منشأ في المقام للضمان فيها. وإذا تتذكروا في الدرس الماضي نحن نبهنا على ذلك بوجدانية، وحاصل هذه الوجدانية لو عمدت إلى المباحات مش المشتركات العامة، لا إلى المباحات مثلا ما موجود خلينا نفترض بالنا، وإذا من المشتركات المباحات فصرت بطريقة أو بأخرى أتلف بذلك حينئذ الماء في البيت، حتى من دون حيازة، لا حتى يكون الإتلاف من كيسي، لا خلينا نفترض مثلا جبت لي فتحت لي أنية ماء حينئذ من ذلك النهر وذهب الماء مثلا هكذا، لا أحد يشك في مالية الماء، ما أحد حينئذ، وماء مش ماء قل ماء قليل حتى يقال بعدم الماء، ماء بمكان من الكثرة والوفرة بحيث أنه يصدق عليه الماء أنه متمول، أنني أتلفت شيء حينئذ له مالية فيه. مع ذلك حينئذ ما أحد يحكم بأنني أضمن، لم بدي أضمن من المباحات العامة، ليس ملكا لا لزايد ولا لعامر ولا لعامة حينئذ المسلمين ولا إلى آخره. فبالتالي لا ضمان في المقام. لماذا؟ لعدم تحقق القيد الثاني. ليش؟ لأنه شيء قد يكون متمولا ولكنه ليس منتسبا إلى شخص بالإضافة المالكية في البين، فحينئذ لا يكون مضموما في المقام. وهذا أوضح مصداق وأبرز حينئذ المثال له، هذا اللي مثلنا له. لو صرت إلى المباحات العامة وأتلفت شيء منها رغم أنها هي مال في البين، مع ذلك لا أكون لمن بدي أضمنه؟ وهو لا معنى. نعم إذا من المشتركات من قبيل مثلا الإنارة على الطريق أو مدرشوه إلى آخره، وهكذا من الأشياء التي تكون مملوكة ولو لجهة مثلا البلدية أو كذا وهكذا، لا تكون مضمونة بلا أي إشكال فيها، ولكنه ليش؟ لأنه في جهة حينئذ يضاف إليه. ليش؟ لأنه لا نشترط في الملك أن يكون جهة حقيقية في البلد، شخصية حقيقية، حتى لو كان شخصية حقوقية هالمقدار حينئذ يكفي بالنسبة للشركات وبالنسبة لملكية الدولة وشيء من قبل، كل ذلك حينئذ يكون تاما. فحينئذ لا بد من وجود هذا القيد فيه. هذا الذي أفاده المحقق العراقي رحمه الله. ويمكن أن يضاف له حينئذ ما أو يعزز بما ذكره المحقق الأصفهاني أيضا في هذا المسألة. وحاصل ما أفاده أنه ما في عندنا إضافة الملكية، بل في المقام في عندنا إضافة العمل إلى العامل، أو فقل حينئذ إضافة العارض إلى موضوعه، وفي إضافة العارض إلى موضوعه أو العمل إلى العامل. بعد ما في عندنا حينه إضافة العمل إلى العامل، يعني ما في سببية في البيت، يعني في إضافة واجدية، وأن الذي يوجد ذلك العمل هو العامل، هو ذلك الأجيد في البيت. ومع هذه الإضافة يعني حينئذ في عنا علاقة قائمة فيما بين العمل والعامل، وهذه العلاقة ما فينا نجي نلبسها كذا ثوب في البيت، يعني لا تقبل حينئذ كذا ثوب، وإنما لا تقبل إلا ثوب واحد. ما هو ذلك الثوب؟ إضافة العمل إلى العامل، لإضافة الواجدية في البيت، لأن الذي يوجد العمل هو العامل، أو فقل إضافة العارض إلى معروضه. بعد حينئذ لا تقبل هذه الإضافة إنه نجي نلبسها ثوب الملكية في البيت، فتكون من باب إضافة المال إلى مالكه والمملوك إلى مالكه في البيت. إذا بخلاف عمل العبد. ليش؟ لأنه عمل العبد له إضافة واجدية إلى العامل اللي هو نفس العبد، وله إضافة ملكية إلى مالك ذلك حينئذ العبد في البيت، فهنا في إضافتان، ما في ترابط بينهما. وبالتالي حينئذ لم نلبس عمل العبد ثوبين في البين، طارة ثوب الإضافة المالكية وأخرى ثوب الإضافة الواجدية أو إضافة العمل إلى عامله في البين، ونحو السببية فيما بين حينئذ عمل العامل ونفس العامل في البين. أما هنا في المقام لا، ولا تقبل حينئذ، يعني مجرد ما قلت أن إضافة العمل إلى الأجير هي إضافة العمل إلى عامله أو العارض إلى معروضه وموضوعه ومحله في البين، بعد لا يعني لا معنى ولا يقبل أن تقول أنه هي من إضافة الملكية، أخذت محلها بالإضافة الواجدية في البين بعد إضافة الملكية، حينئذ لا معنى لها في المقام. هذا حاصل ما أفاده المحقق الأصفهاني، ويصب أيضا في ما ذكره المحقق العراقي رحمة الله عليهما. فبالتالي حينئذ هنا سلم المحقق العراقي بالركن الأول، هو أن عمل الحر له مالية، حتى الحر الكسول قبل العقد على عمله وإخراجه من الكتمان ومن الإمكان والاستعداد والقابلية الفعلية، هذا العمل له حينئذ مالية في البحث وهو متموكل. والمشكلة ليس في أن له مالية أو ليس له مالية، لا له مالية صدقا، له مالية في البحث، لكن هذا المال ليس منسوبا ومضافا بالإضافة الملكية إلى ذلك الأجير والعامل، حتى إذا ما فوته عليه يصدق أنه أتلف مال الغير، وإنما هو مضاف إليه بإضافة واجدية وإضافة الفعل إلى فاعله في البين. هكذا حينئذ ذكر المحقق العراقي وأوضحه. المحقق الأصفهاني عم يحكي بمكان آخر، بس الجمع بين هذين الكلامين لهذين العلمين يفضي لهذه المحقق، وبالتالي إذن لا ضمان فيه. هذا الكلام الذي أفاده المحقق العراقي وتبعه على ذلك المحقق الأصفهاني يعني قابل للنقاش نقضا وحل. أما النقد، خلينا نجي لحر في قلبه، مرة عبد في دمشق، خلينا نجي للحر الكسول. ليس بالمثال الذي مثل ونظر به المحقق العراقي اللي هو مثال التفويت والحبس، لا، نأتي لمثال الاستيفاء. إجا لحر في قلبه حتى ولو لم يكن كسول، بدكم أكثر، حتى ولو بيكون ذلك الحب، حط له الفرد براسه قال له تعال مثلا اشتغل لي هالشغل الكذا، ادهن لي هالبيت او ظبط لي هالمكتبة، او مثلا الدليب مثلا مبنشر ظبط لي مثلا، وعمل مسلم محترم له مالية ومشو لآخر، هل هنا حينئذ في ضمان ولا ما في ضمان؟ هذا السؤال الذي حينئذ يطرح نفسه فيه، يعني سؤال للمحقق العراقي. مالية نحن سلمنا مسلمين معكم، لكن في ضمان هنا في المقام أو ما في ضمان؟ مرة جئنا للحر الكسوب وحبسنا وما منعناه عن العمل، يعني فوتنا عليه فرصة العمل، ومرة أخرى لا، جينا للحر الكسوب أو حتى غير الكسوب في البين وحطينا الفرد برأسه وأنجز لنا عمل كذا، لا في عقد إيجار بيني وبينه ولا شيء، يعني ما في عقد أخرج وترجم هذه المالية من القوة والاستعداد إلى الفعلية في البين، وكان مثلا كسوبا أو لم يكن كسوبا لا فرق من هذه الأمور. هل تحكم أيها المحقق العراقي وتبعا لك أيها المحقق الأصفهاني، تحكمان في المقام بالضمان أو لا تحكم؟ قطعا يحكمان بالضمان، يضمن بأجرة المثل في البين. طيب منشأ الضمان لابد أن يكون في عندنا عنصرين كما أفدت أيها المحقق العراقي. العنصر الأول اللي هو الملكي، عفوا المالي، وهذا العنصر مسلم به عنده وعندنا ايضا مسلم. العنصر الثاني وهو عنصر الملكية فيه، وهذا العمل اذا لم يكن مملوكا بالنسبة لي الاجير فيه، يعني بوجه من الوجوه لم يكن مملوكا بالنسبة لي الاجير في ذلك. ليه؟ لانه قبل الاتيان به لم يكن مملوكا له، بل مضاف اليه باضافه الواجديه اللي افادها المحقق الاصفهاني، اضافه الفعل الى فاعله واضافه العارض الى محله، وبعد وجوده ما تغير عندنا حينئذ بالامر. قبل وجوده كيف مثلا الحائط يعرض عليه البياض في البيت قبل ان يعرض عليه البياض؟ بعد وجوده حينئذ عرض فعلا وتحقق طرو وعروض البياض على الحائط، كذلك الحال في المقام. قبل وجوده كان هذا العمل اللي هو اصلاح مثلا دهن البيت على سبيل الفرض كان هذا موجود حينئذ فيه وفي قابلين، بعد وجوده ما يعني ما تغير عنا حينئذ الأمر شيء في البيت، ولا معنى، ولا معنى في المقام، لأن يقول المحقق العراقي قبل وجوده لم يكن مضافا إليه بالإضافة الملكية أو المالكية في البيت، وبعد وجوده لا صار مضاف إليه بالإضافة المالكية بهذه أشار لها في المقام. منافع الأحرار لا، لعدم إضافة منافع الأحرار بالإضافة الملكية إلى أنفسه، واضح إذا قبل إيجاد العمى وبعد إيجاد العمى، قبل أن يستوفي الظالم ذلك العمل منه وبعد أن يستوفي الظالم ذلك العمل منه على كلا التقديرين حينئذ تصدق هذه المقالة، لا تضاف منافع الأحرار بالإضافة الملكية إلى أنفسهم في البحر. فبالتالي حينئذ بناء على هذه المقالة ينبغي أن يحكم بعدم الضم، مع أن الوجدان وأنتم بفتاويكم وإلى آخره تحكمون أنه هم يكون ضامن له بأجرة المثل مع الإثم اللي بيكون هو ارتكبه في البحر، هذا النقل الذي يتسجل حينئذ في المقام. ولا تأتي دعوة أنه قبل العمل ما في إضافة ملكية وبعد العمل على كلا التقديرين ما في عندنا إضافة ملكية، لماذا؟ لأن إضافة العمل إلى العامل هي إضافة واجدية، وإذا لبس ثوب الإضافة الواجدية بعد ما بيتحمل لا قبل وجوده ولا بعد وجوده إضافة أخرى تسمى الإضافة الملكية، فإذا ما تحمل هذه الإضافة فلا يشمله إتلاف مال الغير، مع أنه قطعا أتلفه وقد استوفاه في البيت، حتى لو لم يستوفيه أتلفه بطريقة حينئذ من الطرق، حتى لو لم يكن فيه استيفاء له في البين، هذا المقدار حينئذ يكفي لي أن يكون مضمونا في البين بأجرة المسر. هذا النقل. الحال الحل واضح فيه وهو ما أشرنا له مرارا وتكرارا، أنه هب أن عمل الحر لا يضاف إلى الحر، حتى عمل العبد لا يضاف إلى العبد بس يضاف إلى مالك العبد بالإضافة الملكية، بس بالنسبة لشخص العبد لا يضاف الإضافة الملكية. ليش لا يضاف؟ ليس من باب حينئذ القصور في المقتضي وفي أدلة الملكية في البيع، وإنما نشأت المشكلة من جهة أخرى، وحاصل هذه الجهة ما أشرنا له مرارا وهو وجود المانع في البيع، وهو نقطة اللغوية ونقطة تحصيل الحاصل حينئذ في البيع. يعني بعبارة أخرى، مرة نأتي نقول كل شيء يملكه الإنسان وقابل لأن يضاف إلى الإنسان بإضافة الملكية إلا حينئذ الأشياء المربوطة به، مثلا عمل نفسه ومنافع الإنسان والحر لا تضاف إليه بالإضافة الملكية، مثلا قلبه لا يضاف له بالإضافة الملكية، عقله لا يضاف له بالإضافة الملكية إلى آخره، من باب أي شيء، من باب عدم المقتضي فيه، هذا ما لا معنى له فيه. إذا كان يملك وتضاف له الأشياء المنفصلة والمنحازة وجودا وتحققا عنه تضاف إليه بإضافة ما اللي هي الإضافة الملكية، فمن باب أولى الأشياء التي حينئذ متصلة به ومرتبطة به وعلى علاقة بعلاقة تكوينية ووثيقة وذاتية في البين أن يكون له نحو ارتباط به في البين. نعم يأتي الإشكال من أين؟ من جهة المال، وهو أننا احتجنا والتجأنا إلى رابط الملكية وهذه العلقة الاعتبارية اللي هي رابط الملكية في الأشياء اللي هي منفصلة عنه، حتى لا تبقى كل أحد يدعيها أو تكون من المشتركات العامة أو من المباحات في البين، نجي بنعمل له شنقايلة بنعلقها فيك ونربطها فيه، وهذا الرابط يجعل له حينئذ السلطنة، هذه السلطنة التي لا يجوز للغير أن يزحمك فيها وتشوف إلى آخره بهذه الطريقة وبهذه الكيفية التي هي بالتالي تصبح وجدان عند الناس، وجدان الناس قائم على الملكية الشخصية تكون حاصلة عند الطفل منذ نعومة أصفاره، مسألة الملكية الشخصية هذه ما أحد حينئذ نكره، ما أحد حينئذ في الأشياء الخارجة عن ذاته، الأشياء الخارجة عن ذاتي ما أحد ناقش فيها لوجدانيتها ولوضوحها فيها. أما الأشياء الذاتية فما هي مربوطة فيه على كل حال، إذا كانت مربوطة فيه أن تأتي وتفرض لها رابط وعلاقة اعتبارية وإضافة ملكية في البيت، تكون هذا أمر فيه لغوية في البيت، بل هذا من أردأ أنحاء تحصيل شيء حاصل وجدانا وتكوينا وذاتا في البيت، بدك تجي تفرض له رابط آخر غير الرابط التكويني حينئذ في البين وغير الرابط الذاتي، وهذا مما لا يرجع لمحصل. فالمشكلة يعني مبتنية على وجود المانع، مش مبتنية على القصور في المقتضي، في مقتضي أدلة الملكية وشمول إطلاقات أدلة الملكية لمثل هذا الشيء. إذا أنا حينئذ في نوع احتواء فيما بيني، لأن الإضافة الملكية فيها نحو احتواء حينئذ في البين، يمكن تعبر عنها بالسلطنة أو إلى آخره، فيما بين الأشياء المفصولة عني ذاتا المنحازة وجودا وتحققا عني وربما كانت موجودة قبل وجودي في البيت وبتبقى بعد حينئذ وجودي، إذا كان فيها العلاقة موجودة فمن باب أولى العلاقة فيما بين وبين الأشياء التي لا تنفك ولا تنفصل عني تكون حينئذ موجودة. نعم لا معنى لأن تجعل لها هذه العلقة الإضافية، ولكن هي على كل حال مرتبطة بي ومنتسبة إلي بوجه من وجوه الانتساب في يعني. وهذا يعني في المقام أي شيء، يعني أنه يكفينا عنصران كما أفاد المحقق العراقي، بس مع استبدال العنصر الثاني من إضافة الملكية إلى أن يكون لك حق فيه، أن يكون لك نحو اختصاص حينئذ به بوجه من أوجه الاختصاص، سواء هذا الحق أو هذا الاختصاص عبرنا عنه بالملكية وإضافة المملوك إلى مالكه في قلبه أو لا، ما عبرنا عنه بإضافة الملكية أو بإضافة الواجدية في البين، كما هو الحال بين الحر وعمله في قلبه، حيث أن إذا الحر كان يملك الأشياء المنفصلة وجودا عنه بالملكية وبالعلقة الاعتبارية، كان له نوع تعلق وارتباط بها علقة اعتبارية، بل هي متعلقة ومرتبطة ومنتسبة إليه، فمن باب أولى تلك الأشياء التي لا تنفك عنه والتي تصدر عنه صدور إيجاد في قلبه، هذه تكون أيضا مرتبطة به ومختصاته في قلبه. فإذا سلمت أيها المحقق العراقي لأن عمل الحر، خلنا نفترض ولو الكسوب بس إني غير الكسوب، إذا سلمنا بأن عمله له مالية ومتمول في قلبه، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ليس أن يكون مضافا إليه إضافة المالكية، لا، أن يكون مختصا به وحق له، ليس للغير أن يزاحمه في ذلك الحق. المقدار حينئذ يكفينا في المقام لأن نضمن حينئذ، يعني مثلا سواء كان هذا الاختصاص منشأه الملكية الاعتبارية أو لا الملكية الذاتية والملكية الحقيقية، سواء كان واجبا لما هو مالك له هو الملكية الحقيقية أو لا لم يكن واجبا لما هو مالك له بل منفصل ومنحاز عنه، كما هو الحال بالنسبة لما هو مملوك له بالملكية الاعتبارية والملكية الجعلية والعلقة الوضعية التي فرضت فيما بين حين ذلك الشيء المنحاز والمستقل والمفصول وجودا عنه إليه في الملكية. هذا الشيء الذي نريد أن نقول، إذا كان هو أحق بهذا الشيء المفصول عنه من باب أولى، هو أحق بذلك المتصل به والمنتسب إليه وصادر عنه صدور إيجاد حينئذ في قلبه، إذا كان يضمن فيما له سلطنة عليه ناشئة تلك السلطنة من العلقة الاعتبارية، فمن باب أولى حينئذ أن يتحقق الضمان هنا في المقام، لأن ملاك الضمان كما أفاد المحقق العراقي بس مع تعديل بالقيد الثاني، ليس القيد الثاني أن يكون مضافا إلى ذلك الشخص حينئذ اللي هو الحر بالإضافة الملكية، لا، أن يكون له نحو اختصاص وأن يكون حق له في البين، ليس للغير أن يزاحمه حينئذ به وليس للغير أن يخصبه عليه وأن يجبره حينئذ عليه. المقدار حينئذ يكفي في ثبوت الملكية. فبهاتين النقطتين حينئذ يضبط لدينا حينئذ ضم هذا فيما لو أتلف عمله من خلال الاستيفاء. طيب الآن أتلف عمله مو من خلال حينئذ الاستيفاء بل من خلال التفويت، إذا صدق أن التفويت هو من ملاكات الضمان في البين، هذا لا يفرق حينئذ فيه بين أن يكون هذا التفويت حصل لمال مفصول عنه أو لشيء لمال ليس مفصولا عنه بل هو مرتبط به، طالما أن له حق ونحو ارتباط بذلك الشيء إما بعلقة وضعية أو بعلقة تكوينية حينئذ وذاتية، هذه الحقية تعني أنه ليس للغير أن يزاحمه فيما له سلطان حينئذ عليه، سواء في الأمور الخارجية أو الأمور التي لها تعلق تكويني وتعلق ذاتي بالنسبة له. فالصحيح كما أفاد المات القدس به أنه يحكم في المقام للضمان. نعم هون في عندنا بحث مستقل وهو أن مسألة التفويت بحد ذاته ما لم نرجعه إلى الإتلاف هل يكون حينئذ التفويت من ملاكات الضمان أو ليس من ملاكات الضمان؟ مر معكم بالمنافع الغير مستوفاة ببحث ما يضمن صعيد من فاسده، المنافع غير المستوفاة هل يكون فيها موجب للضمان أو لا؟ التي تكون فائتة بغير استيفاء بس في عملية التفويت حينئذ بالنسبة لتلك المنافع في البحث، لكن هذا كله بعد ما أنه سلمنا حينئذ بمالية العمل في البحث وسلمنا أنه له نحو إضافة وتعلق وذلك حق بالنسبة للحر بالنسبة لذلك العمل ولتلك المنافع له. هلأ مش ملكية اعتبارية صح، بس نحن الأدلة ما قالت أدلة الإتلاف من أتلف مال الغير، ما في عندنا رواية بإطلاق تقول من أتلف مال الغير فهو له ضمان، وإنما تجميع عدة روايات من كذا وكذا محل تصيدنا منها قاعدة حينئذ كلية في البحث. إذ هذا في المال اللي هو مفصول عنه وله به علاقة اعتبارية وله نحو سلطنة عليه، فرضها الاعتبار والوضع في البين، نحن حينئذ حكمنا بالضمان لأن له نحو إضافة بالنسبة له، فكيف بما له سلطنة تكوينية عليه ولا ينفك عنه إلا بشق الأنفس في البين؟ قطعا يكون الضمان ثابت بلا أي إشكال. ليش؟ لأن الركن الثاني من أركان الضمان ليس حينئذ أن يضاف له بالإضافة الملكية، بل أن يكون له نحو ارتباط وتعلق به وله نحو سلطنة عليه، مزاحمته في هذه السلطنة حينئذ تترجم وضعيا بعملية الضمان فيه. واضح؟ سواء في السلطنة الاعتبارية تترجم بالضمان أو في السلطنة التكوينية والذاتية تترجم بالضمان بأجرة المثل فيها. فما أفاده هذان العلمان المحقق العراقي والمحقق الأصفهاني لا يرجع لمحصل لهذا النقد والحال، والحمد لله رب العالمين.